الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان، وارض عنا معهم يا رب العالمين، آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة. استأذننا فقه الملاحم نظرا لفقه الواقع في استقبال شهر رمضان المبارك، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن فقه الاستعداد والتهيئة. اليوم نتحدث عن فقه العبادة ومظاهرها، ولا سيما في شهر رمضان، لأن رمضان أيها الكرام ليس مجرد شهر نصوم نهاره ونقوم ليله، وإنما هو شهر لإعادة هيكلة الأمة من جديد وضبط ميزان الحياة. فأثناء مرور الأيام والشهور في العام قد تختلط الموازين، أو قد ينقلب الميزان. الميزان الصواب هو أن يعيش الإنسان وما يملكه من مادة، وما يملكه الإنسان، وأقصد بالإنسان هنا كل الإنسان، أن يعيش الإنسان وما يملك من أشياء ومادة في طاعة الله جل وعلا، في تحقيق القيم العليا التي أتى بها القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وبينها النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه. فعندما يحيا الإنسان لله ويبذل كل إمكاناته في طاعة مولاه تستقيم حركة الحياة، فالإنسان يقوي صلته بربه، وهذا ما يسمى بالمظهر الديني للعبادة. ثم يقوي صلته ببني جنسه، وهذا ما يسمى بالمظهر الاجتماعي للعبادة. ثم يقوي علاقته بالمادة والكون الذي يعيشه فيعمره، وهذا ما يسمى بالمظهر الكوني للعبادة. صحيح أن العلماء الكرام عندما عرفوا العبادة قالوا هي هذا المصطلح المشتق من الفعل عبادة. ابن فارس يقول العين والباء والدال حروف أصيلة وفعل أصيل يقصد به الانقياد والاتباع والخضوع وهكذا. فالعبد هو الذي ينقاد لأمر سيده، لكن العبادة في المعنى الشرعي والعقدي والتكليفي لا معنى آخر. صحيح أهل اللغة ربطوا العبد بالذي يخضع وينقاد لأمر سيده، لكن بالنسبة إلى الدين، إلى هذه الرسالة المحمدية الخاتمة، لا يريد الإسلام ولا يريد الدين أن يكون الإنسان عبدا خاضعا بلا إرادة، بلا حرية، بلا اختيار، وإنما أراد منه أن يكون عابدا لا عبدا، أراد للناس أن يكونوا عبادا لا عبيدا. العبيد لا رأي لهم، لا حرية لهم، لا إرادة لهم، لا اختيار لهم، هو ينفذ أمر سيده ولو كان الأمر خطأ دون مراجعة دون منازعة. لكن بالنسبة إلى هذا المنهج الرباني، الله تعالى ينادي على عباده بقول يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين آمنوا، وعباد الرحمن، عباد لم يقل عبد، إنما في مقام التكريم هذا أمر آخر، أنت عبد لله، لكن هذه العبودية يجب أن تكون باختيار وحرية وحب ورضا. ورحم الله الشاطبي حين قال إن المقصد من الشرع هو إخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، في اللون والطول والفقر والغنى، فيأتي لله بالعبادة عن طريق الاختيار، والاختيار ينبني على معرفة وحب. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آمين. أقول أيها الكرام، في التعريف الاصطلاحي قالوا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعراف والعادات والأخلاق، فكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه ويؤديه العبد برضا واختيار يسمى عبادة. هذه العبادة لها مظاهر، لها مظاهر ثلاثة. المظهر الأول المظهر الديني، المظهر الديني علاقتي بربي. ففي تحقيق المظهر الديني كان لابد من تعريف الناس بربهم بخالقهم حتى يحبوه، أن يعرفهم الأنبياء على الله وعلى صفات جماله وأيضا على صفات جلاله، فالذي يعرف صفات ربه حقا يحبه صدقا، ومن أحب الله بصدق أطاعه وبحث عن كل أمر يقربه إلى الله جل وعلا، فهذا يسمى بالمظهر الديني. هناك مظهر آخر للعبادة يسمى بالمظهر الاجتماعي، قضايا التكافل. رمضان أيها الكرام بيقوي فينا هذا الجانب، هذا المظهر، فهناك الدعوة إلى حمل هم الفقراء والتصدق على المحتاجين والتبرع للأيتام والتبرع للمستشفيات والأخذ بيد الضعفاء، كذلك التعريف والتعليم، حسن الجوار، صلة الأرحام، كيف تهنأ بطعام وجارك يتضرر جوعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول أيها الكرام إن بأن المظهر الثاني للعبادة هو المظهر الاجتماعي، التكافل والتعاون والتراحم، لا بد من تعريف الناس به. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما بين الأمرين هناك حسن جوار وصلة أرحام وصدقات. كذلك نجد بأن المظهر الثالث الذي تكمل به العبادة أو تكمل به مظاهر العبادة هو ما يسمى بالمظهر الكوني. المظهر الكوني في قضايا التسخير، الله سخر لنا الكون لنعمره. أخطر شيء في العبادة أن نحصرها في الجانب الديني فقط ونغفل عن مظهرها الاجتماعي ومظهرها الكوني، لأن حصر العبادة وحصر مفهوم العبادة في الأمر الديني فقط، في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، يؤدي إلى الغفلة عن المظهر الاجتماعي وعن المظهر الكوني. إذا انحصر أمرها في الصلاة والصيام فقط وغفل الناس عن مظاهرها الأخرى الاجتماعية والكونية تعطل البحث فيهما، وانحصرت العلوم الاجتماعية وضعفت العلوم الكونية، وانحرفنا عن الغاية الصحيحة للعبادة. الله تعالى أيها الكرام ربط بين الدين وما فيه من صلاة وما بين القضايا الكونية والاجتماعية. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فصل الدين عن حياة التجارة، عن الاقتصاد. فصل الصلاة والإيمان عن حياة التجارات. هذا جرم كبير. في سورة الماعون عاد الله تبارك وتعالى على فئة لم تبذل للأيتام ولا للمحتاجين ويمنعون الخير عن الناس. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إذا ربط بين دعي اليتيم وبين التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهكذا. إذا هناك رابط جوهري بين الصلاة وبين القضايا الاجتماعية وبين الأخلاق الاجتماعية وبين القضايا الكونية. هناك حديث قدسي صحيح، الله تعالى قال فيه: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين والأرملة. إذن هناك رباط بين الصلاة وبين علاقتها الأخلاقية والاجتماعية. هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن هذا. كذلك من الخطورة بمكان أن نحصر مفهوم العبادة في المظهر الديني فقط، لأن هذا سيؤدي إلى وجود شريحة من المتدينين تتصف بالتواكل والكسل والجبرية دون دراية. قد لا يعلم ما المقصود بالجبرية، لكنه ينشغل بأداء الصلاة كعبادة دينية ويغفل عن العبادة الاجتماعية أو عن العبادة الاجتماعية. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد يوما فوجد قوما جلوس. ما الذي أجلسكم؟ قالوا: نحن القراء نقرأ القرآن. من الذي يطعمكم؟ قالوا: إخوان لنا يأتوننا بالطعام. أمسك بالدرة، اخرجوا يا معشر القراء، اعملوا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يا معشر القراء اعملوا، تكسبوا من عمل أيديكم. وهكذا. وكنا في حلقات ماضية تحدثنا عن فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه، والذي ألف كتابا رائعا يسمى الكسب المستطاب. هذا الكتاب رد فيه على أمثال هؤلاء المتوكلين، على أمثال هؤلاء الجبرية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عطاء، صحيح، ابن عطاء جمع هذا الأمر في حكمة قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. ما معنى هذا الجزء من الحكمة؟ يعني إرادتك التجريد، يعني تمتنع عن أداء كل ما يشغلك عن الله بالصلاة من عمل ومن دنيا ومن مال، مع أن الله أقامك في الأسباب، يعني وضعك كتاجر، وضعك كطبيب، وضعك كمهندس، وضعك كمزارع. هذا وضعك في الأخذ بالأسباب الكونية، لكنك تترك الأخذ بالأسباب ثم تتجرد، أي تمتنع عن الأخذ بالأسباب والعمل والإنتاج وتتفرغ للأذكار والتسبيحات. قال لك: هذا من الشهوة الخفية. كيف؟ قال: لأنك لم تسر مع مراد الله منك، وإنما أنت تسير مع مراد نفسك، تريد أن تأخذ الأمر السهل. وقد أحزننا يوما في بعض البلاد العربية، كان هناك طبيب متخصص في أمراض النساء، وهو الطبيب الوحيد في القرية. كان في هذه البلد هناك شهوة لتحصيل علم الحديث، وكل إنسان يريد أن يجلس ليحفظ الحديث بسنده وروايته وتصحيحه. فإذا به يقول لأحد شيوخنا الكرام: سأقدم استقالتي. قال له: لما يا أخي؟ قال: لأني سأذهب للشيخ المرحوم شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة وجعله الله في أعلى عليين. طب الشيخ كان يعني الله عز وجل منحه البصيرة وأزال عنه الآلة، يعني آلة النظر، لكن منحه البصيرة وكان يملك ذاكرة فولاذية رائعة رحمه الله رحمة واسعة. قال له: يا أخي الكريم، هل يوجد طبيب غيرك في هذه القرية؟ قال: لا، أنا أريد أن أحصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الشهوة الخفية، لأن الله وضعك هنا ولا تتمنى أمرا آخر لم يضعك الله فيه، وإنما أقامك هنا في هذا المكان، فعليك أن تتعبد إلى الله في هذا المكان الذي وضعك فيه، وأن تأخذ بالأسباب. فقال الشيخ: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، يعني الأخذ بالأسباب الكونية، من الشهوة الخفية، من الشهوة الخفية. وإرادتك الأخذ بالأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد من انحطاط الهمم العلية. هذا معناه إذا كنت في وقت طاعة فإياك أن تشغل بأسباب الدنيا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا توازن. إذا كنت في التجارة أو كنت في الصناعة أو كنت طبيبا، قبل أن أترك هذه النقطة، هذا الطبيب للأسف لم يستمع لنصيحة الشيخ وقدم استقالته وسافر إلى اليمن إلى أبين ليحصل علم الحديث. أتت دولته بطبيب صيني ملحد يتكشف على عورات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا ساعتها إنه قد ارتكب إثما عظيما ويتحمل هذا الوزر، لأنه ركن إلى شهوته الخفية ولم يركن إلى مراد رب البرية. هذا توازن. لذلك شهر رمضان أيها الكرام يعيدنا إلى هذا التوازن. إذا كنت ممن أقامني الله في الأخذ بالأسباب الكونية أو الاجتماعية أخذت، وهي عبادة. وإن كنت ممن وضعني الله في قضايا التجريد أي الطاعة لا أشغل بأسباب الدنيا، ففي وقت الصلاة أنا لله في الصلاة، إذا انقضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لذلك محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه وأرضاه أقام كتابا ودونه ليرد على أمثال هؤلاء، ليرد عليهم بهذا الكتاب، وقال لهم: لو كان الأمر كما تدعون لكان الأولى بهذا هم الأنبياء والرسل. سيدنا نوح كان نجار، سيدنا إبراهيم بعضهم قال كان بزازا، يعني يبلغ بيمناه ويتكسب بيسراه. سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، سيدنا موسى اشتغل أجيرا، سيدنا زكريا كان نجارا، سيدنا عيسى، السيدة مريم عليها السلام، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كانت تصنع له الخوص، المكاييل من الخوص فيبيعه. سيدنا سليمان قبل أن يصير ملكا لم يعش على مال أبيه، لأن هذا مال المسلمين، فكان أبوه سيدنا داود يقول له اعمل، فكان يصنع المكاييل من الخوص ويبيعها. فلما تولى الملك بفضل رب العباد سخر كل شيء لعمارة الكون، سخر كل شيء، سخر الله له الريح، سخر الله له الجن، وحتى الشياطين المسجونين استخدمهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهكذا أيها الكرام، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ حياته راعيا، ثنى بها تاجرا، ثلث بها، أمسك بالمسحاء عن الفأس وزرع، وغرس 300 غرسة لسيدنا سلمان. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم غرس له. وكان يقول في بعض الآثار، كان يقول: إن الله يحب عبده المحترف. وقبل يد سعد ابن معاذ الأنصاري وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. فمن الخطورة بمكان أن نحصر مفهوم العبادة ومظهرها في الجانب الديني فقط، وإنما لابد أن نربط بين مظهرها الاجتماعي وبين مظهرها الكوني. ثم في النهاية نربطها بالغاية، لأن العبادة أيها الكرام المنوط بها هو الإنسان، والإنسان له عدة علاقات لابد أن يحقق العبادة مع كل علاقة. العلاقة الأولى وهي الأساس، العلاقة الرأسية، هو في سنتر، في بؤرة الكون، وهو المكلف الذي منحه الله عقل التمييز والاختيار. فأول علاقة يجب أن يحققها هي علاقته بالله: بل الله أعبد مخلصا له دين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم هناك عدة علاقات أخرى. علاقته بالله علاقة عبودية وإذعان وانقياد وحب ومعرفة ورجاء وطلب رضا وخشوع وخوف. علاقتي بالله قلبية وبدنية، بدني يعيش حركته في طاعة الله، وقلبي معلق بالله جل وعلا. هناك علاقات أفقية. علاقتي بأخي الإنسان هي علاقة عدل وإحسان وبر، فإن كان هذا الإنسان مسلم كأبي وأمي فهي علاقة بر وطاعة. علاقتي بأخي وأختي وعمي وأعمامي وأهلي علاقة صلة. علاقتي بجاري علاقة حسن جوار. علاقتي بالإنسان وإن خالفني في الملة فهي علاقة بر وعدل وقسط. هذه عبادة. هناك علاقة أخرى تتعلق بالكون. علاقتي بالكون علاقة عمران، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهي عبادة. فالله تعالى خلقنا كما نعلم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جمهور المفسرين يقول ليوحدون. هذا التوحيد له مقتضى يتعلق بعلاقتي بالله في عبادتي له بعد توحيدي لله جل وعلا وإيماني بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ثم علاقتي بالكون الذي أعيشه، هذه عبادة. أعمره أملك يد عمارة لا يد خراب، يد إصلاح لا يد إفساد، أجلب بيدي المنفعة لا أجلب بها المضرة، وهكذا. ثم هناك علاقة بالوحدة الزمنية التي أعيشها. علاقتي كعبادة بالحياة من الميلاد إلى الممات، لا أنتظر القيامة، لأن قيامة كل إنسان موته، قيامة كل إنسان موته. فأنا أستعد لهذه اللحظة فأعيش حياتي في طاعة الله عملا وتجارة وصناعة وصلاة وزكاة وحسن جوار وصلة أرحام وبر والدين. فإذا ما أتتني لحظة القرب واللقاء وجدني الله على طاعة. ورحم الله من قال: إنها ميتة واحدة فلتكن في طاعة الله. علاقتي بهذه الحياة علاقة امتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هي علاقة ابتلاء وامتحان. الدنيا دار ابتلاء، الدنيا ممر، هذا الممر كله اختبارات، امتحان بالنعمة وامتحان بالنقمة، امتحان بالرخاء وامتحان بالشدة، امتحان بالحرية وامتحان، امتحانات وابتلاءات، امتحان بالصحة وامتحان بالمرض، امتحان بالغنى وامتحان بالفقر. الله تعالى يمتحن العبد أحيانا بالغنى لينظر أيشكر أم يكفر، سيخرج حق الفقراء أم لا، وقد يمتحنه بالفقر أيصبر ويرضى أم يجزع ويكفر، امتحان بالصحة هل يستفرغ صحته في طاعة الله أم لا، وامتحان بالمرض أيصبر ويرضى ويعلم بأنه رفع درجات أم لا. فعلاقتي بحياتي علاقة عبودية امتحان، كذلك علاقتي باليوم الآخر علاقة مسؤولية، أستشعر أنني سأسأل وقفوهم إنهم مسؤولون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل امرئ سيسأل، كل نفس ستسأل، والكل سيفر من حولك إلا أهل الصلاح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذه الآيات خاصة بالجاحدين بالمنكرين بالكافرين بالعصاة بالمتكبرين، الكل سيفر من حولهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أما أهل الصلاح والطاعة لن يتركوك، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. لذلك علاقتي باليوم الآخر علاقة مسؤولية ومحاسبة، لذلك أسارع بالاستعداد وأسارع بالمحاسبة والاستدراك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، رضي الله عن أمير المؤمنين عمر حين قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا ليوم العرض. هذا هو الأساس. لذلك نحن نتعبد إلى الله بمدارسة القرآن في رمضان، ستجد سور كثيرة كسورة الليل وسورة الفجر وسورة البلد وأكثر من سورة، ستجد فيها مقارنة بين فريقين، بين فريق جمع بين العبادة الدينية والأخلاق والاجتماعية والكونية، وبين فريق حصر العبادة فقط في قضايا الصلاة والصيام. لذلك أيها الكرام نريد أن نستفيد من شهر رمضان، فنجدد وعينا ونعيد إلى حياتنا الميزان الصواب، أن يكون الله هو الأعلى، هو غايتنا، رضاه هو أملنا، وأن نستغل صحتنا كبني آدم وما نملكه من أشياء في طاعة الله رب الأرض والسماوات. حينئذ نخرج من رمضان وقد أكرمنا الله بغفران الذنوب وستر العيوب وتصحيح المسار وتقويم الإعوجاج. إياك أن تظن أن قضية المغفرة هي إزالة العقوبة، إبعاد العقوبة عن العبد، وإنما المغفرة في المقام الأول والتوبة والإنابة هي تصحيح مسار، تصحيح مسار. لذلك عندما عرفوها قالوا هي الندب على ما فات والعزم على طاعة الله فيما هو آت. إذن هناك مراجعة، العمل والطلب من الله بأن يباعد بيننا وبين عقوبة الذنب، وثم طلب المدد من الله أن يثبتنا على طاعته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك عابدين خاشعين عليك يا ربنا متوكلين. اللهم ارزقنا أنسا بك وهمة وهيبة منك، ارزقنا اللهم الأنس بك والهيبة منك، قوي فيك يقيننا. اللهم بك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وعليك توكلنا فوسع أرزاقنا، وبك لذنا فباعد بيننا وبين كل من يؤذينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه وآل بيته الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة.